لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
هذه الحلقة برعاية Solutions by SCC.
أسوأ شيء اللي قاعد يصير الآن، يطورون تشريع وبعدين يطرح للقطاع الخاص لإبداء الرأي،
جاهز وخالص.
فالجوهر أنصنع. لما تطرحون أنس الملاحظات شكلية،
أول كان أذكرك تقول أنت تعتبر خيانة ولا لا؟
إيه؟
خيانة للوطن.
أنا قال لي
أيوة، وش قال لك؟
كان فيه نظام التسمم الغذائي، كان نظام مجحف حقيقة، ورحنا لإحدى الوزارات سوينا دراسة كلفت ذلك الوقت يمكن مليون ريال. فأحد المسؤولين قال لي على آخر الزمن أنه نسمح لتشريعات الدولة تصنع في دهاليز القطاع الخاص، وواحد في موضوع آخر في وزارة أخرى قال لا، يعني هذا تعتبر خيانة عظمى.
هذا سقراط من إذاعة ثمانية، وأنا عمر جريسي أستضيف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي، وسولف معهم عن مستجدات ومستهدفات رؤية السعودية 2030. ضيف حلقتنا اليوم هو الأمير وليد بن ناصر بن فرحان، مؤسس ورئيس شركة مكاتفة الاستشارات. من زمان، من يوم ما ابتدينا سقراط وموضوع القطاع الخاص ما أعطي حقه كتوثيق للمرحلة الماضية، في ضيوف من القطاع الحكومي كانوا يطرحون وجهة نظر أو صورة معينة، وفي ضيوف من القطاع الخاص كانوا يطرحون وجهة نظر من زاويتهم، لكن ما حد في النص كذا وقف وشرح المشهد وشاف إيش اللي صار ولخص لنا إياه. لذلك كانت حلقة منتظرة مع أبو سلطان، لأنه هو يقف في المنتصف تقريبا ويقدم استشارات للطرفين في نموذج عمل جديد وبالنسبة لي مثير، اللي هي شركة مكاتفة. في البداية تكلمنا عن قصة هذه الشركة، ليش تأسست، كيف تأسست من أزمة التواصل بين القطاع الخاص والقطاع العام، وبعدين تكلمنا على وش أبرز التحديات اللي تواجه القطاع الخاص في المرحلة الماضية، المرحلة اللي كان فيها الرسوم، الغرامات، التشريعات المتسارعة، وعدم إشراك القطاع الخاص في القرار. وبعدها دخلنا على ملامح المرحلة الماضية بشكل عام، قطاع المطاعم تحديدا، لأنه هو أول تجاربهم أو أول منتجاتهم اللي هي جمعية قوت، كيف ساهمت في تخفيف تحديات هذا القطاع، إيش اللي لسه لا يزال تحدي في هذا القطاع، وإيش الحلول المتوقعة والمنتظرة. تكلموا على نماذج لعملهم مع الجهات الحكومية، تكلموا عن قصة قطاع الصناعة وكيف مكاتفة اشتغلت مع قطاع الصناعي، وكانوا يعني جزء من عملهم لقاء تاريخي مع ولي العهد نتجت عنه قرارات مهمة، من أهمها فصل وزارة للصناعة بشكل مستقل وتعيين وزير ونائب وزير لهذه الوزارة. فحكولنا أو أبو سلطان حكالنا عن كواليس هذا الاجتماع والأثار المترتبة عليه، وبعدين تكلمنا على القطاع الخاص اليوم قياداته هم اللي يقودون القطاع الحكومي. هذه من ملامح المرحلة الماضية، فهل من وجهة نظر ضيفنا يراها إيجابية ولا سلبية؟ إيش المشاكل اللي يراها الضيف في هذا المشهد؟ تكلمنا على صندوق الاستثمارات العامة، ضيفنا يرى أن الصندوق ينافس القطاع الخاص وشرح الأسباب، فسولفنا أيضا عن هذه النقطة. وبعدين ختمنا الحوار بأننا سألنا سؤال، إذا نبغى القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي، وش أكبر ثلاث تحديات تمنعه من هذا الدور؟ وكانت هذه هي خاتمة الحلقة، فأترككم مع الحوار. حياك الله أبو سلطان، شرفتنا ونورتنا.
الله يحييك ويطول في عمرك، سعيد جدا جدا باللقاء.
أنا الأسعد والله. أبو سلطان، وش آخر شيء صدته؟
والله طال عمرك، يعني خليني أقول لك، هذه هواية وما زالت الهواية يعني في القلب، ولكن يعني من زمان ما مارستها، لكن كان عندي شغف وما زلت أحبها حقيقة، سواء في المملكة، في أفريقيا، في أمريكا. ذكر على المشاريع الحين قائمة في تقريبا 88 كنا نطلع في المناطق اللي حوالين العلا وتيمة و... فمن حظي إني كنت أشوف هذيك الأيام وأشوفها الحين. أشك تشوف الفرق، المنطقة جميلة والصيد فيها جميل.
بس وش آخر شيء صدته؟ وهل هو بري ولا بحري؟ لأن أنت ضاع.
لا البحري ما زال قائم.
فوش آخر شيء؟
طال عمرك هامور في الخليج. لا الصيد البحر ما زال الشغف قائم حقيقة. التجربة كلها ممتعة. سواء يعني
أنت من أهل الرياض.
يلا
يعني وش علاقتك بالبحر، أو قصدي كيف نمت هواية وأنت ما عندك بحر؟
والله طال عمرك يمكن حبي للطبيعة، هذا واحد اللي يعني يجذبني للبحر أو للبر يعني. إلى الآن البارح كنا طالعين البر. السكينة طال عمرك اللي تيجي سواء في البحر أو في البر، ومتعة الصيد طبعا، الصبر والملاحظة والاحترافية اللي فيها، والتنافس بينك وبين اللي معك في القارب ولا في البر، ففيها حقيقة متعة.
يعني سبحان الله، أنا بالنسبة لي صيد البحر عجزت أتأقلم منه.
عجيب.
لأنه أول شيء البوت واقف في الموج يلعب فيه. فهذه حالها قصة الغثيان. ثانيا يا أخي طبيعتي أنا أحب النتائج الواضحة. فلما تروح تصيد يبيلك بال طويل، يبيلك تسليم بالنتائج. فأنت ممكن تصيد ممكن ما تصيد، ممكن تصيد هامور ممكن تصيد شيء ثاني. هذه بالنسبة لي أنا التعب.
بس تعرف بالعكس، المفروض لأن حياتنا سريعة وقرارات وأهداف واضحة وكل شيء لازم يكون مرتب،
خطط له صح،
تكسر هذا الروتين تماما.
صادق
الهدوء ولا طبعا التموج. بالعكس
أجل الطلعة الجاية يعني بكون معك.
أتمنى
لعلك تغسل مخي.
أتمنى
وأبدأ أدخل هالعالم.
أتمنى
بإذن الله. حنا أبو سلطان سعداء أن نكسبك اليوم ضيف معنا.
تولي في عمرك.
من زاوية تركيزك واختصاصك في العلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
صحيح.
وهذا نموذج بالنسبة لي جديد وغريب بنسولف عنه، بس بعد ما تحكي لنا أصلا وش دخلك في القطاع وكيف ولدت مكاتفة.
جميل. طبعا عشان أحكي لك القصة لازم أبدأ من البداية.
أي
طال عمرك، أول شيء أنا نشأت في عائلة رواد أعمال. عرفني على القطاع أمي، أسميها منيرة العظيمة. أمي رائدة في تعليم الأهلي من بداياته، من يمكن أكثر من 30-40 سنة.
وش المدارس اللي
دار السلام؟ أي هي بدأت فقط صفوف حضانة لين وصلت إلى 3000 طالب وطالبة في دار السلام. الجانب الثاني الوالد ما بين الصناعة، الزراعة، القطاع الطبي، تشغيل وصيانة، أنشطة مختلفة. فثقافة الأعمال، التحديات نشأت عليها. في بعد الثانوي ما كملت الجامعة، قلت كان ذاك الوقت في ثقافة أنه ما تحتاج تعليم، أدخل في العمل تتعلم، وبدأت فعلا عام 91 اشتغلت ودرت على قطاعات مختلفة، فهمت تحدي في الصناعة وكيف نعمل، التشغيل والصيانة وإدارة العمالة الكبيرة، التنظيمات، التشريعات. بعدين طبعا كملت البكالوريوس تسويق وماجستير محاسبة، فلحقت نفسي. وصلت عمرك صار عندي تجربة في زي أي رجل أعمال آخر أو رائد أعمال، الاحتكاك اللي مع الحكومة وأعرف الصعوبات التحدية. طبعا لاحظ أنا أتكلم على ما قبل الرؤية، إحنا نعيش في عالم مختلف الآن. فكان في تحديات، تعلمت كيف أنه نعمل في ظل تلك الظروف. وذيك الأيام ما كانت مؤاتية، ما كانت مشجعة، القطاع العام ما ينظر القطاع الخاص على أنه شريك، واللي يقود الاقتصاد زي ما تعرف هو القطاع العام.
وش ينظر له ذاك الوقت؟
حقيقة يعني إذا ما كان ينظر له بشكل عادي يعني محايد، كان ينظر له نظرة سلبية جدا. كان وأسس حقيقة الآن ترى القطاع الخاص يعاني منها، أن القطاع التاجر جشع حرامي، ويأخذون قصة فردية ويعممونها بشكل تخلي فيه انطباع عند الناس أنه كل التجار كذا، مع أنه يعني كلنا أخواننا عيالنا كلنا قيادات اليوم بدينا نقود الاقتصاد كلنا تجار وفي القطاع الخاص خلينا نسميها. فكانت نظرة مرة سلبية في ذاك الوقت، تعامل معنا كان غير مرحب فيه. أي لين طال عمرك ولد عمي مشعل بن خالد وله فضل عظيم علي كانوا واصلين المرحلة أنهم وصلوا في 15 سنة بنوا 15 فرع وسووا ريش
15 فرع إيش؟
فرع المكدونالدز. وقرروا
ولد عمك هو مؤسس الشركة.
يلا هلا بسووا إعادة هيكلة كبرت الشركة، ومقبلين على تطور، يبغون يتوسعون، الاقتصاد كان مرة ممتاز، فيبغون يفتحون 75 فرع آخر بس في 3 سنوات. تخيل 15 سنة 75، 3 سنوات 75.
هذا عام كم؟
عام 2000 وطبعا أنا بديت معهم 2008، وصلنا إلى 2010 كان هذا الهدف. طبعا عشان نكون جاهزين لل كان يسمونه،
فهذا النقاش كان يدور في عام 2008.
8 صحيح.
صار لكم 15 سنة فتحتوا 75 فرع.
صحيح.
الثلاث سنوات الجاية تبغون تفتحون 75 فرع أخرى.
صحيح.
أوكي.
كان التحدي، سوينا كل الـ يعني على قولهم الدو ديليجنت، وش التحديات،
فحصنا في الجهالة،
أحسنت، طب وين الـ العوائق اللي ممكن تظهر لنا، شفنا الموردين، شوف كل الـ الأشياء، الموارد اللي نحتاجنا نعرفها. وجدنا عندنا تحدي. التحدي الأول، نحتاج نوظف 1500 موظف في 3 سنوات، وأغلبهم سعوديين، وفي ذاك الوقت كان تحدي توظيف السعوديين. الثاني، عشان تفتح متجر تقعد 1.5 سنة على أساس ما من أول ما تبدأ المخططات لين تفتح محلك. فعشان تفتح 75 في 3 سنوات ما كان ينفع أنها نقعد إلى 1.5 سنة. فاشتغلت على الملفين.
هذه هي التحديين اللي تعيق تحقيق 75 فرع في 3 سنوات.
النمو صحيح.
أوكي.
اشتغلت على ملفين، إدارة الموارد البشرية، السعودة، الكلام هذا على وقت الغازي القصيب الله يرحمه. حقيقة كان في نجاح يعني فوق التوقعات أقدر أقول، ولكن اللي قادني إلى مكاتفة الجانب الآخر، بديت عمرك نروح للقطاع العام ونقنعهم ليش مهم أنه يساعدوننا في هذا التوسع. إذا صار التوسع، كم سعودي بنوظف، كم واحد بندرب، وش طبعا المكدونالدز ما يشترون أراضي، يستاجرون، فكم اللي بيستفيدون في التطوير العقاري، المقاولين. فحولنا توسعنا إلى مصلحة عامة للجميع، ترى هالتوسع مو فقط لنا. قدرنا حقيقة نحقق إنجازات فاق التوقعات، ما كنا نتوقع التجاوب، ولكن كنا دائما نصطدم بأن أنتم شركة واحدة ما نقدر نعطيكم. طبعا ذاك الوقت كان شيء استثناء، تلبس بشتك وتروح وتأخذ استثناء. الاستثناء كان هو القاعدة حقيقة، ما هو نظام زي الآن. فوصلنا إلى مرحلة أن كانوا يقولون ما ينفع أنتم نعطيكم الاستثناء هذا. فقلنا أجل نسوي تجمع في الغرفة التجارية. كنت رئيس اللجنة الضيافة المطاعم والمقاهي في الغرفة التجارية، غرفة الرياض. فسوينا تجمع وصرنا نروح للقطاع العام كمجموعة، فقدرنا أن نتخطى بعض التحديات.
لما تقول قطاع عام تقصد الوزارات؟
الوزارات نعم.
أهمها
طبعا البلدية، الموارد البشرية، التجارة، كانت هذه الرئيسية في ذاك الوقت اللي تأثر مباشرة على المتاجر.
حلو.
طيب عمرك صرنا كنا نشتغل كلجنة، نروح للقطاعات نحكي معهم، نحاول أن نحسم الإجراءات.
يعني موضوع التوظيف فاهمين وش تبغون فيه، بس النوع الثاني وش كنتوا تبغون منهم؟ وش المشكلة يعني اللي عندكم؟
الاعتماد المخططات مثلا، عشان ترسل المخطط وترسل لي الأمانة ويراجعونه ويعطونك ملاحظاتهم ثم يعتمدونه، ثم تروح بعد ما تبني طبعا فيها مراحل، بعدين تروح لشركة الكهرب وتحصل على كهرب من حل عندهم إجراءات طويلة، بعدين المياه، بعدين ترجع للأمانة تأخذ منهم يسمونه اتمام بناء أنه مبناك جاهز، دفاع المدني، مأساة. طبعا حقيقة اليوم أفضل بس ما زالت مأساة، يعني ما زال في تحدي، ولكن مقارنة بأول كنا نتكلم في سنة ونص، الحين نتكلم في 8 شهور 9 شهور كدورة رأس مال ألم، خصوصا يتكلم على المتجر الصغير ولا ما يقدر يدفع إيجار 8 شهور ويجيب عماله ويقعد هالفترة كلها. اللي صار عمرك وصلنا لأننا أحيانا نطلب شيء مهم ومنطقي، ولكن كان دائما يقولون لنا أنتم تمثلون الرياض ما تمثلون المملكة، فوقعنا في مشكلة ثانية. فغير أن كان في عندنا تحديات داخل الغرفة ما كانت بالمرونة اللي أجايل، تحتاج أن تتحرك بسرعة، تتخذ قرارات، ترسل خطابات، تطلب مواعيد. جاء وقتها، طبعا الكلام هذا الحين صار له شغلي في مكدونالدز تقريبا 9 سنوات، خلصنا الفروع فتحناها، بدينا نطمح إلى أنه نحسن في بعض التشريعات، صار عندنا أهداف أبعد.
بس لحظة، حين جاءت 2010 حققتوا التارجت؟
حققنا التارجت،
فتحتوا 75 فرع؟
فتحنا 75 فرع.
أوكي.
يمكن تأخرنا بفرعين اللي راحت، بدل مثلا كانت ديسمبر، واحد في يناير واحد في فبراير، ولكن تعتبر أنه يعني أنجزناها. فهذا الغريب، الإجراءات الصعبة، بس لما اقترعوا القيادات مكنونا أنه يعني لدرجة وصلنا لتفاهم مع شركة الكهرباء نعطيهم خطتنا ل 12 شهر الجاية وين بنفتح فيه، ويبدون يمددون ويجهزون الكهرباء بحيث أنه ما على ما نوصل يكون الكهرباء جاهزة. حلم حقيقة، يعني ممكن، بس يعني لازم يكون مرة أخرى
استثناء طق البشت،
طق البشت يعني. المشكلة هذه ما زالت قائمة، مشكلة مؤلمة حقيقة اليوم الكهرباء. اللي صار عمرك، خلصنا، اشتغلنا على حتى تطويرات أخرى صارت في الشركة. وصلنا عمرك في عام 2000 وآخر 16. أنا كان المفروض مع مشعل أشتغل سنة بس نرتب الأنظمة، وبعدين بس صارت 9 سنوات. شكرت على الفرصة حقيقة وطلعت. لما طلعت كانت الرؤية توها بادية. الرؤية طبعا كانت في بداياتها في قرارات كثيرة، تعديل كثير صاير في أنظمة الدولة، في الرسوم، إلى آخره. طبعا أنا بعدت عن القطاع، ما عاد أدري عنه. جاني يعني أخوي حقيقة إبراهيم الجماز، وله فضل عظيم علي حقيقة، جاني وقال لي حنا اتفقنا لما كنا في غرفة التجارية أن نسوي جمعية أهلية، لأن وقتها بحثنا على أفضل التشكيل القانوني اللي يساعد القطاع أنه يتكلم مع القطاع العام، يمثل المملكة، يمثل كل القطاع الضيافة من الفود ترك لين المطعم الراقي.
شو بهذه الشغلات الغرفة التجارية؟ وبهذه الشغلات اللجنة الوطنية خلينا نقول للضيافة والمطاعم؟
طيب عمرك، أبجيلك على غرفة التجارية وش الفرق اللي قدرنا نسويه في مكاتفة، لأنه صار في فرق كبير تماما بين عملنا وعمل الغرفة. اللي صار طيب عمرك، قال إبراهيم خلنا احنا اتفقنا على نسوي جمعية، أنت اليوم محايد ما تمثل علامة تجارية ولا شركة، واشتغلنا سوا في الغرفة التجارية وشفنا يعني كيف النتائج كانت إيجابية، اعتذرت منه. واللي يعرف إبراهيم يعرف شلون إصراره عالي. اجتمعنا مرة ثانية وأصر أنه نسويها للتحديات اللي قاعدة تصير في القطاع. وافقت وقلت له أبو دليل يعني بشتغل معك 6 شهور بس أسس الجمعية، نجمع القطاع، وبعد ذلك الجمعية تقوم بنفسها. قال لي توكل على الله. من هنا بدت تجربة مكاتفة، بدينا نتعلم وش الأشياء اللي لازم نسويها عشان نجمع صوت القطاع.
بس ما دامك جيت على طاري مكاتفة، خلينا نعطي نبذة عنها. عبارة عن وش تصنف فيه؟ هي شركة استشارات، هي شركة
استشارات.
أوكي.
هي
ربحية.
ربحية. مكاتفة هي عبارة عن منصة حقيقة تجمع القطاع العام والقطاع الخاص لأنه يعملون سويا لتحسين التشريعات، استراتيجيات، تنظيم صوت القطاع الخاص. من هذه المشكلة حقيقة الأساسية. قبل الرؤية كان القطاع الخاص يعمل ضمن الظروف اللي في ذاك الوقت، كل شركة تعمل حالها، البس بشتك حل أمورك، اللي يقدر يوصل يحل أموره، الصغير الله يعينه. صار التحول، تحول فعلا، تحول وطني، تحولنا من شيء إلى شيء، ولكن التحول الوطني صار على مستوى الحكومة، هو اللي صار فيه التحول. القطاع الخاص استمر كما هو، مفرق، ما لهم رأي واحد، وكانوا يعتقدون أن فكرة البشت ما زالت قائمة. يعني سمو سيدي علمنا الحين أنه حتى الحين نروح الوزارات بدون بشوت، صرنا نشوف وزراء بدون بشوت الحين، ففكرة البشت انتفت. فالقطاع العام تنظم، صار عنده توجه، صار عنده رؤية وأهداف وبرامج يعمل بضمنها، تنجح بعضها تفشل بعضها يتحسنونها، ولكن عندهم طريقة، عندهم لغة. صارت حقيقة صار كل الوزارات تتكلم لغة 2030. القطاع الخاص ما زال يعمل ويتكلم بمجموعة لغات وكلها تعود إلى حقبة ما قبل 2030. فالقطاع العام غير أنه عنده مستهدفات، عنده يعني وقت محدد أن يحقق هالمستهدفات، ففي تسارع عالي جدا في البرامج، في التشريعات، في التنظيمات. القطاع الخاص
جاه شد عضلي،
بالضبط بالضبط، جاه ارتباك، ما يدري التشريعات، ما يدري، ما على ما يفهم الأول الثاني يجي، فيه رسوم وفي محفزات، يعرف عن الرسوم ما يعرف عن المحفزات، فزادت الفجوة بين الاثنين. وحقيقة المسؤولية تقع ترى على الطرفين، على القطاع العام وعلى القطاع الخاص. القطاع العام صاروا يشتغلون، عندهم مستهدفات واضحة بزمن محدد، احترافية عالية، وبدأوا يطورون برامج ويطورون تشريعات ويحسنونها. حاولوا في القطاع الخاص أنهم يشركونهم، واجهتهم عدة مشاكل. المشكلة الأولى اللي كانوا القطاع الخاص متعود أنه يمثل نفسه، الشركة تمثل نفسها مو يمثل القطاع، فكانوا يجون للاجتماعات ويعبرون عن رأيهم كمنشأة في هذا النظام وليس كقطاع. هذا المشكلة الأولى. المشكلة الثانية، ما كان القطاع الخاص عنده آلية أنه يختار ممثلينه، كانت متروكة إلى اجتهادات كثيرة. فاللي يجون لي يحتكون بالقطاع العام إذا طلب رأيهم، ما كانت حقيقة عندهم المهارات المطلوبة لإعطاء الرأي الفني، فإن والله هذا التشريع ممكن يسبب تحديات، التشريع هذا ممكن نحسن فيه هنا، ما كانت موجودة. إضافة إن القطاع الخاص اللي يجون يشتركون كانوا كلهم متبرعين بوقتهم، فكان يجتهد أو يقدم يعني من استثماره في وقته على قدر محدد،
على الفضل،
على الفضل، لأن كل إذا زاد الموضوع وكبر ما يقدر، عنده شغله. فوش اللي صار في القطاع العام؟ القطاع العام ما عاد صار عندهم صبر، فبدأوا يمشون بدون التواصل الحقيقي مع القطاع الخاص. صار في تواصل شكلي، يجون يسوون ورشة عمل، تعالوا هذا النظام وش رايكم، تخيل يعرض عليك استراتيجية ولا يعرض عليك مشروع ومطلوب منك خلال 4 ساعات انك تعطي رأي. فكانت آراء يعني هامشية حقيقة، وكانت حتى يدار ورش العمل بطريقة أن النتائج ورشة العمل تصب في التوجه المرسوم أساسا، يعني خلنا نقول الأجندة الأساسية.
بس عشان نقول إحنا جلسنا مع قطاع خاص.
أحسنت. طبعا هذه الوزارات اللي خلنا نقول احترافيتها عالية شوي، في وزارات يعينون استشاري وهو اللي قابل القطاع الخاص، والمقابلة تكون من واحد يعني مبتدئ، فتكون التجربة يعني تخلط هذه اللي تخلط القطاع الخاص حتى يفقد المصداقية في العمل مع القطاع العام، أنه نخصص لكم وقت ونجلس معكم ونعطيكم ملاحظاتنا، ولكن ما نشوف ولا شيء منها على النتيجة النهائية. فصار الفجوة صارت أكبر، القطاع الخاص العام يشوف أنه ما في engagement عالية من القطاع الخاص،
مشاركة وتفاعل
مشاركة، والقطاع الخاص يشوف أنه ما في مصداقية في المشاركة، فالاثنين أبعدوا عن بعض تماما. بوجود القنوات حتى جاء تيسير اللي هو مركز التنافسية لعب دور عظيم، الغرف التجارية تلعب دور عظيم، ولكن فيه فجوة كبيرة لازم أنها يعني يجد لها حل. بدأنا يطول لي في عمرك، كانت أول تجربة زي ما قلت لك في قطاع المطاعم والمقاهي على حسب طلب أخوي إبراهيم. رحنا طال عمرك جلسنا مع قيادات القطاع واحد واحد على مستوى المملكة، وهذا صار جزء من المنهجية الآن. نروح لكل واحد نقول له ليش
قطاع المطاعم،
قطاع المطاعم هذه أول تجربة لنا في مكاتب،
في مكاتب أوكي،
ليه فيه مصلحة أننا نجتمع سوا وأنه يصير لنا رأي واحد وأننا نحدد وش مطالبنا ونحكي مع القطاع العام بصوت واحد. طبعا أغلبهم اللي ما يبغى يدخل في الموضوع عنده شغلة، واللي يقول أنا جربت 19 سنوات وما في فائدة، أخذت وقت حقيقة إلى أنهم اقتنعوا. بدينا قلنا على أساس الآن عندنا رؤية محددة الأهداف، فبدينا نربط القطاع بمستهدفات الرؤية. كم بنوظف الآن؟ إحنا كم نوظف وكم بنوظف الآن؟ كم ندرب وكم بندرب؟ كم بنوطن المرأة؟ كم بنسوي في المحتوى المحلي؟ المشتريات اللي إحنا نسويها كقطاع كم؟ وهكذا وهكذا. فسوينا بيانات كاملة وبدينا نقابل المسؤولين ونقول لهم نروح كمجموعة.
المجموعة هذه اللي تحولت إلى جمعية رسمية.
أحسنت.
اسمها قوت.
أحسنت.
هذه اللي صارت تجلس مع الجهات الحكومية.
أحسنت. فنروح لهم نقول حنا كقطاع هذا وضعنا اليوم.
كيف اخترتوا الأعضاء؟ إذا أنتم أول سابقا عندكم مشكلة في الأعضاء ما يمثلون القطاع، كيف اخترتوا الأعضاء؟
أحسنت.
وسطات والربع والأقارب والشلون؟
طعمرك كلنا عيال قرية وكلنا نعرف خية. في القطاع معروف مين القيادات المحترفة، سمعتها ممتازة، لهم نشاطات معروفة عنهم. هذا أول شيء، أول يعني خلنا نقول كريتيريا لاختيارهم. هذولي نروح نقابلهم. أحيانا في المقابلات بعد ما نقابل شخص معين ونتعرف طبعا أكثر على شخصيته نستبعده. ليش؟ يهمنا طعمرك أن الشخص اللي يكون يمثل الجمعية أنه يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، واحد. اثنين طعمرك واحد عنده رؤية يشوف هالتنظيم كيف بيأثر مو بس على نشاطه،
على القطاع كله،
على القطاع كله وعلى الاقتصاد. ثلاثة طعمرك يعرف يتكلم. عندنا مشكلة، أنت بتروح تبغى تقابل مسؤول ولا مسؤولين تبغى تقنعه، فإذا ما تعرف تطرح فكرتك بشكل جيد ما راح يقتنع المسؤول. أربعة طعمرك لازم يكون عنده فكر أنه يشتغل ضمن فريق، لأن إذا رحنا نوزع الأدوار بيننا، أنا أفهم في شيء موضوع معين أنا بتكلم في الموضوع الفلين، أنت يا فلان تفهم في الموضوع الفلين معين نتكلم عنه، فما ينفع أن نروح وإحنا متفقين كيف نحكي وكيف نطرح موضوعنا ويصير فيه مطامر أرصفة، كل واحد يدخل ويطرح موضوع مختلف، أو أحيانا يقول قابل وزير فيقول فرصة أني أمرر موضوع خاص فيني، فما ينفع. فعرفنا شلون أنه نجمع القيادات، بدينا نزور المسؤولين. في البداية ما كانت يعني في قبول عالي من بعض المسؤولين، إلين طال عمرك قابلنا معالي محمد تويجري، كان وزير الاقتصاد، عرضنا عليه يمكن تقريبا 45 دقيقة على القطاع. قال هذا كنز وطني ما كنا ندري عنه، أنه أنتم كل أشياء الرؤية مريتوا عليها. قال أنا بعطيكم أربع أشياء، أنا بعطيكم التشريعات اللي تبون تشتغلون عليها، أو إذا تبون تشريعات جديدة نشتغل عليها، بعطيكم محفزات، وبعطيكم ظهور في الرؤية، في المقابل أنتم وش بتسووا؟ طلبنا من معاليه 30 يوم نرجع له. اجتمعنا كقطاع وش نقدر نسوي؟ اتفقنا على برنامج توظيف 50,000 شاب وشابة، واحد تدريب 70,000.
هذا 50,000 كلهم سعوديين؟
كلهم سعوديين.
أوكي.
كانت كلهم سعوديين. تدريب 70,000، وهذه كلها مستهدفات رؤية، وكان فيها نسبة للتوطين المرأة. التدريب كان تحدي. الجمعية أنشأت أكاديمية على مستوى عالمي مع شركة، مع جامعة لوزان. سوينا البرامج التدريبية من بالضبط حنا وش المهارات اللي نبغاها في القطاع، طورنا المواد التدريبية، سوينا لها البرنامج، برامج توطين، سوينا قدمنا مبادرات كثيرة لمعالي الوزير. من خلاله قابلنا معالي الراجحي، وقعنا اتفاقية، حققنا الأرقام وتعديناها.
كم من 50,000 حققتوا؟
تعدينا طبعاً 50,000 كانت مجزأة، كل سنة 10,000 لمدة 5 سنوات. أول سنة وصلنا إلى 17,000 من العشرة، ثاني سنة وصلنا إلى 21,000، بعدين تحول إلى برنامج عند الموارد البشرية، برنامج عظيم اسمه برنامج توطين، صرنا جزء من البرنامج. يعني البرنامج فيه وزارة الصحة ووزارة البلدية ووزارة السياحة وقوت، تخيل في المجلس وزراء وقوت من كثر ما يعني. حتى
خلصت 5 سنوات؟
خلصت.
كم من 50؟
لا تعدينا، وصلنا يمكن أكثر من 80,000.
80,000 وضفتوه؟ أوكي.
وأكثر بعد. طبعا دخلنا في برنامج توطين، وفي برنامج توطين أكثر قطاع يحقق إنجازات ونجاح هو بقيادة قوت. وفي صار لنا تجربة ثانية، قيادة تموينات، دخلنا برضو البرنامج، ولأننا دخلنا كجمعية كان ثاني قطاع يحقق أهدافه في التوطين.
بس خلينا نوقف هنا أسف أبو سلطان، عشان يعني نرجع نذكر بالهدف من الموضوع اللي هو الشراكة بالقطاع الخاص والقطاع العام. اليوم الجمعية هذه تأسست وسوت هذا الأثر. أبغى أفهم حاجتين. الحاجة الأولى، مين قاعد يتحمل كل هالتكاليف؟ أنتم جهة ربحية.
جميل.
والشغلة الثانية، وش الفرق؟ ليش أنتم قدرتوا تقنعونهم يغيرون قرارات؟ ونأخذ أمثلة على القرارات غيرت.
جميل.
وليش سابقا ما كان القطاع الخاص يقدر يقنعهم؟
أي طيب عمرك، أول شيء كل عملنا يمول القطاع الخاص، هذا أول شيء.
مين اللي هم الشركات؟
اللي هم الشركات. أي يعني هذا
في عضوية محددة مش أي متساوية الجميع يدفعها؟
لا، الشركات الكبيرة تدفع أكثر، الشركات الصغيرة تدفع أقل. الشركات الصغيرة فري في شارج، بدون مقابل. اللي يصير ده عمرك عشان تعرف أنه القائد اللي عنده الرؤية يكون عنده استعداد أنه يدفع، لأنه يشوف الرؤية أنه ممكن تحقق، يشوف الفائدة من هذا التجمع فيدفع، ويعرف أنه هو بيغطي، بيدفع فلوس مو بس له، للشركات الصغيرة، بيغطي تكاليفهم كأنها رعاية لهم. هذا واحد. اللي فرق ده عمرك، اليوم في مكاتفة صار أول شيء حنا صرنا،
خلنا نأخذ أمثلة أبو سلطان عشان تصير مقنع الناس أكثر.
صرنا محايدين. احنا محايدين على القطاع العام وعلى القطاع الخاص لأن نحاول نجمعهم الاثنين. احيانا نختلف مع القطاع الخاص اذا شفنا بعض المطالب يعني ما هي منطقية، والعكس صحيح. طيب عمرك، اللي يصير في 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 مكاتفة واللي خلاها تنجح حقيقة، اول شيء منهجيتنا في شلون نرصد التحديات. أعطيك مثال على التعليم مثلا. قطاع التعليم كان يمرون بتحديات كبيرة، ما زالوا حقيقة. أنا أعتقد قطاع التعليم يحتاج لنظرة لتصحيحه، خصوصا التعليم الأهلي. يمرون تحديات، خصوصا إذا طلعت من المدن الكبيرة تحديات تزيد. طعمرك اجتماعنا، وهذا جزء من المنهجية، ما نعتمد على الاستبيانات. أول مرحلة ما نستخدمها، بس أول مرحلة المقابلة الشخصية. نجلس طعمرك مع كل صاحب منشأة، نسمع منه مباشرة وش تحدياتك، كيف وشلون ليش، لين نعرف بالضبط وين جذر التحدي، وين المشكلة موجودة فيه. التعليم طعمرك اجتمعنا مع 107 مدرسة على مستوى المملكة، وما نجتمع طعمرك مع الشركات الكبيرة فقط، نجتمع مع المتوسط ومع الصغير، ومو في المدن الصغيرة فقط، حتى في المناطق النائية اللي فيها مدارس نسمع منهم. نطلع طعمرك في نهاية المطاف، أحيانا الموضوع هذا يأخذ مننا شهرين حسب حجم القطاع إلى 3 شهور، نطلع في نهاية المطاف رصدنا تحديات القطاع وليس تحديات الشركات والمنشآت، فيطلع عندنا قائمة واضحة بتحديات ننظفها، في بعضها حقيقة هامشية وبعضها
شيء شخصي لهالشركة تحديد لحالها.
قبل طعمرك ما نقول هذه التحديات اللي القطاع المفروض يشتغل عليها، نروح القطاع العام نقول يا جماعة عندنا القطاع الفلاني تعليم في الحالة هذه، وش أولوياتكم؟ وبعدين مو فقط وزارة التعليم في الحالة هذه، يا برنامج جودة الحياة، يا برنامج التحول الوطني، يا وزارة الاقتصاد، وش نظرتكم لهذا القطاع؟ إلى وزارة المالية، وش البرامج الدعم اللي عندكم؟ بعدين نرجع طعمرك بأولويات القطاع العام. صار الآن عندنا أولويات القطاع الخاص والعام، نقدم طعمرك مقترح للقطاع، نقول لهم بناء على هذه المعلومات حنا نقترح أنكم تشتغلون على أولويات هذه، لأن ما نشتغل على قائمة ما لها نهاية. ونحدد الأولويات هذه بناء على 3 أشياء. الأول، وش الأشياء اللي لو حليناها تأثر على نمو القطاع، تقلل تكاليف الأعمال وتسهل الأعمال، وهذه كلها مستهدفات الرؤية. إذا وافقوا قالوا نعم هذه التحديات اللي نبغى نشتغل عليها، ننتقل للمرحلة اللي بعدها اللي احنا نسميها استراتيجية كسب التأييد. وهذه نقطة مرة مهمة حقيقة، يعني إذا بقول في حاجتين مهمة، رصد التحديات كيف نسويها واستراتيجية كسب التأييد. نرصد طعمرك مين أصحاب المصلحة اللي يهمهم قطاع مثلا في التعليم، زي ما ذكرت لك لازم وزير التعليم يعرف، وزير المالية لازم نزوره ونشرح له برنامج لا نروح ونشرح لهم. أول شيء حددنا من أصحاب المصلحة. ثاني شيء نشتغل طعمرك على وش صاير في العالم في هذا التحدي، ودائما نروح للجي 20 ناخذ 4 دول منها، فهذا التحدي العالم وش قاعد يسوي. الثالث طعمرك، حنا الآن قابلنا الشركات، خلال مقابلتنا الشركات نعرف مين الأشخاص اللي فاهمين في القطاع، اللي قلت والله أنا أبغى أحد فاهم في التشغيل، نعرف في عندنا 5 هذولي والـ10 هذولي، تبغى في التوطين وهكذا. فلما نجي على التحدي من مجموعة التحديات، هذا التحدي في التوطين، مين يعني الأكسبرتس اللي عندهم القدرة على تطوير حلول، والله عندنا 5 أو 6 هذول نجيبهم، ما نجيب القطاع كله، نجيب 5 هذول فاهمين يقدرون يطورون حل. اللي صار عندنا تحدي واضح، ودائما يقولون 50% من الحل أنك تحدد المشكلة بشكل جيد، ف 50% جبناها. العالم مش قاعد يسوي، الفاهمين في القطاع طوروا مقترح شلون نحله. الآن نروح للقطاع العام، نروح للقطاع العام ونسوي 4 حاجات غير اللي ذكرت الـ3. أول شيء نحكي مع المسؤول أنه ترى قطاعنا عبارة عن 1، 2، 3، أهمية الاقتصادية، أهمية الاجتماعية، أثرها على الفرد، أثرها على الرؤية. وما نفترض أن الوزير أو القائد يعرف تفاصيل، مو كلهم على نفس فهمهم لقطاعات معينة. هذا أول شيء نسويه. ثاني شيء نسويه نقول له طال عمرك هذه المشكلة وهذا العالم شو سوي وهذا الحل من القطاع. بدون مبالغة أقدر أقول لك يعني ما أذكر أن صار فيه اعتراض على طرح من الطرح اللي سواه القطاع. طبعا نقطة مرة مهمة، في مكاتب حنا ما نقدم ما نطور حلول، حنا ندير العلاقة بين الأطراف. اللي يصير على طول الوزراء طبعا يحولونها للجهات المختصة لدراستها ورفع آرائهم فيها، احنا ما نوقف هنا.
وهذا
يا سلام عليك
صف الثاني والثالث الوزراء،
نفس اللي سويناه مع الوزير نسوي معهم. ليش القطاع هذا مهم؟ ترى هذا التحدي، ترى هذا اللي صاير في العالم، وترى هذا رأي القطاع. ثم نبدأ ندخل معهم في تطوير الحلول. في عندهم مستهدفات احنا عرفناها، ولكن في تشريعات، في تنظيمات، في شيء عندهم وفي شيء مو عندهم. عشان كذا ارجع نقطة انه حددنا منهم اصحاب المصلحة. يجي وزارة معينة يقول لك هذه عند الوزارة الفلانية، مي عندنا، فيبدون في الاجراءات الحكومية اللي بينهم واللي هي روتينية بيروقراطية تصعب حل المشكلة. وش نسوي؟ نروح للجهة هذه. احنا طبعا لاننا جمعية مستقلين نقدر نتحرك، نروح للجهة هذه ونفس اللي سويناه مع الوزارة الأولى، نقنعهم من حنا وش سوينا وأنه ليش لازم تساعدونا في حل هذا الموضوع. فحتى بدينا يعني نقرب وجهات النظر بين الجهات المختلفة في القطاع العام، صاروا يشوفون نفس الصورة أنه ليش إذا حليتها وش بصير، وهذا إذا حل وش بصير، وبدينا نحقق.
عطنا أمثلة على اللي تحقق، في سواء في جمعية قوت أو جمعية الثانية. خلنا نأخذ أمثلة مختصرة ومتعددة عشان نستوعب إيش الأثر اللي صنع.
بقول لك تعارك قطاع التجزئة كان في نظام يمنع المتاجر أنها تفتح بعد الساعة 12 ويمنع المطاعم أنها تفتح بعد الساعة 2. فالعمل بال 24 ساعة ما هو موجود في السعودية لي مسببات مختلفة تاريخية. وجدنا القطاع الخاص قال أنا عندي تحدي أن أنا ما أقدر أفتح 24 ساعة، وهذه فترة حسب تجربتهم وعلمهم أنها فيها إيراد جيد إلى آخره. رحنا طال عمرك سوينا نفس الترتيب حقنا، دراستنا، حققنا، جمعنا الحقائق. رحنا طال عمرك وقتها كان معالي القصبي
وزير مكلف البلدية.
أحسنت، معاليك هذا وضعنا، هذا اللي صاير، هذا العالم شافها. نادى مدير مكتبة قال بكرة تجمع كل الجهات ذات العلاقة ويجتمعون، كان وقتها قوت، يجتمعون مع قوت يدرسون الموضوع. فعلا بكرة الساعة 10 الصباح داخلية، الاقتصاد، البلدية، تجارة، كلهم على طاولة واحدة، وحضر معالي. هنا طال عمرك بدينا نشوف الفرق في الوزراء في نظرتهم لإشراك القطاع العام. لأول مرة بدينا نشوف إن حنا نجلس على طاولة واحدة وينظر لنا على أننا شركاء، ولنا نفس درجة الصوت، أنه مو بالقطاع الحكومي صوتها أعلى من صوت القطاع الخاص، أو ما في ثقة في صوت القطاع الخاص. أرجع وأقول لأننا محايدين، سوينا الهومورك حقنا، سوينا المطلوب مننا، فصار دورنا مقنع. جلسنا، تناقشنا، اختلفنا، لين وصلنا إلى اتفاق كيف نغير الوضع الحالي. رفع إلى مجلس الوزراء وتم اعتماد النظام الجديد، وطلع نظام الـ 24 ساعة. في آخر إحصائية 36 ألف منشأة استفادت من ترخيص الـ 24 ساعة. تخيل، طب سوينا بعدها دراسة على أساس الأثر هالتغيير. تخيل طلع المتوسط 10% زادت إيرادات المنشآت. تخيل نمو الاقتصادي زاد 10 للقطاع الريتيل، 2 10% تلقائيا تترجم إلى وظائف، تترجم تلقائيا إلى زيادة مشتريات محتوى محلي، وهكذا وهكذا، ورسوم للقطاع العام. هذا واحد. طبعا اشتغلنا طال عمرك على مؤخرا على نطاقات المطور، صارت الوزارة قريبة جدا من القطاع وتحدياته، يعرفون من القطاع اللي يستحمل يتزاد عليه نسب توطين، وش القطاع اللي بيبقى نسب التوطين كما هي، صار في تقارب. طيب أعطيك أمثلة. اليوم فيه يعني قاعدين نعيش تجربة، أنا أعتقد أنها أول تجربة في تاريخ التشريعات. وصلنا حقيقة لدرجة من التفاهم والمصداقية والاحترافية مع وزارة البلدية والقروية في أعمال كثيرة، أن صار في ثقة لدرجة أن معالي الوزير الحقيب قاعدين ينظرونهم في تطوير تشريعات كثيرة. وزارة البلدية حقيقة يعني تغيرت الآن، اللي يشوفها صارت جيدة ما بعد شاف اللي بيصير، بكلها أثر عظيم حقيقة. قالوا بنبغى نطور معايير المطاعم والمقاهي ونطور معايير التموينات في السعودية. قالوا ولكن من الخبراء، انت ترى اليوم عبد الرحمن القطاع التجاري صار فيه خبرات، صار عنده تجارب ودرجة من الاحترافية عالية جدا، انه يقدر فعلا يعطي رأي على مستوى. وكلنا وقعنا كجمعية مطاعم وقاهي وكجمعية تموينات مع وزارة البلدية، احنا طبعا كلها جمعيات غير ربحية، وقعنا مع الوزارة على اننا نشتغل على تطوير مقترح لمعايير البناء والتشغيل للمطاعم والمقاهي ومعايير بناء وتشغيل للتموينات. هذا ايش معناه طال عمرك؟ اليوم كل القطاعين هذه يعانون معاناة يعني كبيرة من عدم وضوح النظام، وبالتالي الغرامات، غرامات يعني حقيقة أتعبت الصغار قبل الكبار. الكبير حقيقة يعني عنده شركة كبيرة ويقدر يستحمل 10,000 و15,000 و20,000، لكن الصغير ممكن يقفل إذا جت غرامة بهذه الطريقة. المشكلة أن التشريعات ما هي واضحة بشكل جيد، فالمفتش ما هو واضح بالضبط وش المخالفة، فممكن يخطي في تطبيقها. الأكثر حقيقة والأهم صاحب المنشأة أنه ما هو فاهم التشريع. التشريعات تطلع كأنها يعني كتاب قانون، صعب أحيانا تفهمها، فهو مو فاهم وش المطلوب منه فما يقدر يلتزم. فمعالي الوزير قال نبغى نطور من معاييرنا، فأعطانا الثقة. اللي صار طال عمرك القطاع اجتمع، سوينا التالي. أول شيء سوينا، طبعا هذا كل اللي بقوله ممول من القطاع الخاص، بتحمل مسؤولية، جبنا شركة عالمية متخصصة في كتابة المعايير، وسوينا طال عمرك مقارنة، نرجع المنهجية، مقارنة الأولى بريطانيا، أوروبا، أستراليا، وأخذنا المرة هذه معنا الإمارات عشان نبغى نقيس التجربة المحلية أو الإقليمية، لأننا حريصين أن ما نحط معايير دولية الشركات الصغيرة بكلفها عشان تلتزم فيها، فنبغى نتأكد أنه وش صاير في الجوار. هذا أول شيء. ثاني شيء، بعد ما جمعنا هالمعايير طال عمرك جمعنا في قاعة واحدة 68 منشأة. أنا طبعا الحين بتكلم فقط عن المطاعم لأنه مشروعين منفصلة. 68 منشأة من طال عمرك المطاعم الراقية الفاين دايننج إلى واحدة عندها كشك حق شاهي، فود ترك إلى آخره، كلهم موجودين. وراجعنا المعايير واحد واحد، المعيارها طبعا المختصين موجودين، هل المعيار هذا مناسب، المعيار هذا أنسب، and so on، على مستوى وش قاعد يصير في العالم، يعني ما نخترع شيء من عندنا. طلعنا طال عمرك المعايير، طبعا كل خطوة نسويها بإشراف وزارة البلدية والقروية، إذا انحرفنا رجعونا، إذا إحنا ماشي في الطريق الصحيح دعمونا. الخطوة اللي بعدها وهذه مرة مهمة، نعمل الآن على تطوير دليل إجرائي، بحيث أنا كصاحب منشأة صغيرة أفهم هل الاشتراط كيف أطبقه عندي. الشيء الثاني، أنا كمفتش كيف أفتش على المعيار هذا. الشيء الثالث، أخذنا المواد الدليل حولناه إلى مادة تدريبية. أنا أبغى التزامي يرتفع، أروح للأكاديمية أو أي أكاديمية لأن المادة التدريبية موجودة، وأتدرب على فهم المعايير فأقدر أطبقها فأقدر ألتزم، فدرجة الوعي تزيد والالتزام يزيد بالتالي. الثالث الآن بموافقة مقام وزارة البلدية أنه بيسمحون إلى مفتش ثالث اللي هم يسوونه من طرف ثالث، شركات متخصصة في التدقيق على الجودة، أنهم يفتشون على المنشآت عشان يتأكدون من هذه، ما راح أحكي فيها غرامات، فبيجي يقول لك عندك تحدي في المكان الفلاني، وهذه طريقة حلها عشان تلتزم. فهذه نقلة أنه يصير القطاع يعمل على هذه. أعطيك مثال ثاني.
بس قبل ما أروح المثال الثاني، المثال الثاني غير عن القطاع هذا،
غير القطاع هذا،
إيه عشان بس المثال هذا خليني كذا ألبس قبعة شخص مو مرة متفائل ويبغى يبسط الأمور. هل نحتاج إلى كل هذا الجهد عشان نحط معايير واضحة وتطبيقات واضحة؟ يعني صاحب المطعم يقول ترى كل اللي أتمناه أعطوني نظام واضح
جميل
وأعطوني إنذار أولي قبل الغرامة.
صحيح.
هذه الخطوتين البسيطة، هل أحتاج جمعية ومكاتفة واستشارات ورش عمل؟ مفترض أن هذا أساس عمل الوزارة، أنها تعطيني نظام واضح وتعطيني مهلة لتصحيح المخالفة إذا كانت لأول مرة، وتحاسبني بحسب حجمي. ما تقارن راعي البوفية براعي سلسلة مطاعم عملاقة في حجم الغرامة، لأن هذه تكسر وتنهي، وهذه
صحيح
تختلف على حجم الأثر حق مخالفته.
صحيح.
هذه الأشياء البسيطة ليش ما تسويها الوزارة بكل بساطة؟ ليش تحتاج إلى كل هذه القصة الطويلة عشان أسوي هالأشياء البسيطة؟
شوف، القصة اليوم في العالم القطاع الخاص يلعب دور أساس في تطوير التشريعات. حتى في الحين مثلا في السعودية عندنا هيئة المواصفات والمقاييس، الدول الأخرى عندها الجمعيات هي اللي تسوي المواصفات والمقاييس، فالقطاع الخاص هو اللي يقود التطوير لأسباب كثيرة. منها أول شيء، القطاع الخاص عنده الخبرات، عارف وش اللي المفروض يصير والمفروض ما يصير. واحد، التغيرات اللي قاعدة تصير في العالم، احنا جزء من العالم، سواء لمنتجات نستوردها أو احنا نصدرها، فعلى اطلاع كامل ودائم بالتشريعات اللي تصير أو التنظيمات. خلينا نقول الثالث تعمرك، اليوم احنا نتكلم عن رؤية تقول القطاع الخاص شريك. فاللي قاعد يصير الآن الوزارة تقدر تسوي، والوزارة أساساً سوت. يعني وين كنا في تنظيمات البلدية وين حنا اليوم؟ تطور عظيم، ما زال فيه خطوات لازم تتسوى.
وش التطور العظيم اللي صار؟ لأن يمكن بعض الناس ما يتفقون معك. إيش التطور اللي صار؟
أنا أقول لك طعمرك، التشريعات أول كان طعمرك نظام البلدية عبارة عن تعاميم، ما في نظام، وكل أمانة لها نظام. فكان الأمانة تطلع تعاميم، السقف لازم يصير بالشكل الفلاني والأرض لازم يصير بالشكل الفلاني، وكل يوم في تعميم، المواقف لازم يصير حجمها كذا ومساحتها إلى آخره.
مو بهذا الحاصل اليوم؟
نظام المواقف لا، التعاميم لا، الحين صار في نظام. صح أنه يصير التطبيق يصير فيه أخطاء، صحيح، ولكن النظام صار واحد على مستوى المملكة. هذه نقلة حد ذاتها. أروح أبعد من كذا، وهذا شيء إحنا اشتركنا فيه أو أشركنا القطاع الخاص فيه. وزارة البلدية قالت راجعوا كل الاشتراطات اللي عليها غرامات، وشوفوا شو الاشتراط اللي مبهم، مو بواضح. مثلا الإضاءة غير كافية، هذا كان اشتراط موجود. فكان مندوب البلدية يجي يقول والله إضاءتك مو بكافية، غرامة. فالقطاع الخاص راجع مع القطاع العام وقال لا ترى يا جماعة نواجه مشكلة هنا، البند هذا مو واضح. الحين طبعا هم يستخدمون طريقة إلكترونية، شالوا هالاشتراطات والغرامات، يعني حتى لو راح المفتش وشاف إضاءة ما هي جيدة ما يقدر يعطيك غرامة لأنها راحت. هل وصلنا للي احنا نبغاه؟ لا. وأنا يعني بسبب عملنا مع قطاع البلدية أشوف شو اللي قاعد يصير من التطورات اللي بتحل مشاكل كبيرة. أول ترى كان كل شيء غرامة، الآن دخلنا في تطور كبير، صار في بعض الأشياء عليها إنذار، لأن في بعض الأشياء فيها خطورة على صحة المواطن فما زالت فيها غرامة، ولكن جزأوا الغرامة حسب المدن. المدن الصغيرة الغرامة أقل، على افتراض أنه إيرادهم أقل، المدن الكبيرة أكبر وهكذا. احنا ليش رحنا لكل هذا الخطوات اللي احنا كان ممكن نكتفي بنظام واضح، ولكن عندنا طموح حقيقة أن واحد صاحب المنشأة الصغيرة يصير بالنسبة للموضوع واضح جدا إلى درجة الملل، أنه وش المطلوب منه. أبو عبد الرحمن الأهم، نبغى المنشآت السعودية تصير معاييرها عالمية، لأن الطموح أنها تبدأ تطلع برا السعودية. فإذا صار عنده معايير عالية في السعودية واضحة يقدر يسوي نظام امتياز يقدر يطلعها برا السعودية.
ونفس قصة قوت مع المطاعم، وش القطاعات اللي سويتوا فيها نفس القصة وصنعتوا فيها نفس الأثر؟ لو نمر عليهم كقطاعات بشكل سريع.
جميل. قطاع الصناعة يمكن في قصة جميلة صارت.
إيه هذه مهمة اللي مع اللقاء ولي العهد.
صحيح.
فقطاع الصناعة. صحيح. وش في غيره؟
طبعا قطاع الصناعة، قطاع التموينات اللي السوبر ماركت والبقالات، قطاع التجزئة اللي فيها الأزياء مجوهرات والتجميل، قطاع التطوير العقاري هذا قطاع مرة مهم. الآن طعم في المرحلة الأخيرة من شركة توصيل التوصيل المنزلي، طعم الشركات هذا قطاع آخر، شركات التوصيل الركاب اللي هم أوبر وكريم وما شابه. الآن طعم رجعنا نعمل مع الصناعة بعد ما أطلقوا الاستراتيجية الوطنية على تأسيس جمعيات لكل قطاع من القطاعات الـ12 اللي في الخطة حقيقة التعليم، العمرة، الفنادق، السياحة بشكل عام. ففيه صارت عمرك
وش في هذه 9 قطاعات تقريبا، وش اللي حدد هذا القطاع تدخلون فيه ولا لا؟ هل هو طلب جهة حكومية ولا طلب القطاع الخاص؟
3 طعمرك.
أي
الأول والأساس، هل هو قطاع استراتيجي للرؤية ولا لا؟
حلو،
هذا أول واحد.
ثانيا
إذا جانا طلب، يا يجينا طلب من القطاع العام يقول يا جماعة أنا
ساعدونا
ننظمهم، أنه عندنا تشريعات نبغى نشركهم، بس الطريقة اللي حاصلة اليوم ما هي فعالة، وشافوا في الجمعيات الأخرى والفعالية العالية فيقولون نظموا لنا هالقطاع.
حلو.
أول قطاع الخاص يجي ويقول حنا ودنا نوحد صوتنا، أنه بدل ما كل واحد يشتغل حالة نوحد صوتنا.
فثانيا يا طلب من الحكومة يا طلب القطاع الخاص. طيب.
صحيح.
ثالثا المعيار الثالث
هو يا الحكومة أو القطاع الخاص.
أوكي.
فالرؤية هي المركز.
حلو.
العنصر الأساس.
هذه المعايير تأسسون عليها القطاع.
صحيح.
نرجع قطاع الصناعة.
صحيح.
وقصتكم مع اللقاء ولي العهد.
طعمرك وقتها كان معالي الزامل رئيس اللجنة الوطنية الصناعية، وكان يقود تحرك الصناعة،
ومعالي الخريف كان نائب اللجنة.
أحسنت.
أي. اللي هم الآن الوزير ونائبه.
أحسنت.
أوكي.
طعمرك معالي الزامل سمع عن شغلنا وقال نبغى اللي سويتوه في قطاع المطاعم اللي هو جمعية قوت تسوونه معنا
قطاع الصناعة.
قطاع الصناعة
لما كانوا في القطاع الخاص.
أحسنت. بدينا حقيقة نشتغل مع معالية، براجعنا مشينا على نفس المنهجية مرة أخرى، وش التحديات، قابلنا الشركات لين طلعنا بالأولويات، بعدين طورنا وش اللي صاير في العالم، بعدين الحلول. لما بدينا في كسب التأييد بعد ثاني وزارة وصل خبر لسيدي ولي العهد أن الصناعيين تنظموا وصار عندهم مطالب. كان يوم أربعاء كلمني معالي الزامل قال جانا اتصال من الديوان ولي العهد بيقابلنا. طبعا ما كنا مرة جاهزين ولكن تحضرنا نفسنا. وطبعا جزء من طريقة عملنا أنه إذا ما نقدر نحدد المشكلة وحلها وأثرها في كرت فمعناها ما قدر نحدد المشكلة ولا حلها. فسوينا كروتنا، حددنا من الأشخاص اللي فاهمين في كل شيء. يمكن ترى معالي الخريف في لقاء معك قال لما الشباب سووا شغل مرتب لما رحنا لولي العهد قدرنا نحقق.
أنتم هالشباب.
حنا الشباب. فاللي صار معالي الزامل وش الدور هل كان يقود الفريق وش الأشياء اللي بتتكلم فيها، أنت يا فلان وش الموضوع اللي بتتكلم فيه، طبعا كل واحد على حسب معرفته وخبرته. رحنا لولي العهد، طبعا تفاجأنا أن ما معنا وزراء بس صناعيين، كان فقط اثنين من مكتبه هو يطول في عمره. طبعا جانا ما فيش ما جلس سلم، بعدين أعطيت الكروت قراها 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 قراها، بعدين قال تفضل. جت المفاجأة، حنا رايحين وكنا نحاول أن لغتنا ما تكون فنية، أنه يعني
نبسط المصطلحات
بالضبط. ولي عهد عنده مشاريع كثيرة، فنتكلم معه ب يعني أنبسط الموضوع قدر المستطاع. فكان يطول لي في عمره على نفس درجة الفهم، مو بالموضوع، على درجة الفهم في التفصيل. فكان يحكي في الكهرباء بتفصيل عجيب، كان يحكي في التوطين بشكل عجيب، يحكي في الصناعة المتقدمة، مدخلات الصناعة. حقيقة يعني ارتبكنا في البداية أنه درجة المعرفة عالية جدا. الأجمل في وقتها كان يقول مطلب هذا سليم موافقين، بس بنسوي الإجراءات النظامية وإن شاء الله متفقين عليه. مثلا فصل وزارة الصناعة عن وزارة الطاقة،
هذه كانت من النقاط اللي
كانت من المطالب، أنه ليش يرون الصناعيين الفصل يصير، وين مصلحة القطاع في هذا، المقابل المالي كيف يرون الصناعيين أن هذا في فائدة للمنافسة، تقليل تكلفة الأعمال وهكذا، المحتوى المحلي، المشتريات وهكذا. فبعضها قال ما في خلاف، بعضها قال لا، ولكن ليش لا، شرح مفصل وعطانا الوقت أن يشرح لنا ليش لا، وش تأثير لو عدلنا هذا الطلب أو سويناه، وش تأثيره محليا، وش تأثيره على الاقتصاد، وش تأثيره على GDP، وش نظرة العالم للسياسات السعودية، شيء مذهل حقيقة. الثالث قال هذه أحتاج أدرسها، بحولها للوزراء، بعطيهم أسبوعين يردوا لي. وفعلا اجتمعنا أسبوعين، كنا نطلع من وزارة لوزارة، من وزارة لوزارة. يعني أتذكر معالي جدعان طلعنا من عنده الساعة 12 في الليل، متفقين على وش الأشياء المطالب اللي محددينها، وش اللي ممكن منها، وش اللي ممكن، وانت متى ممكن يصير إلى آخره. فصار حقيقة طبعا. وبعدين في اللقاء الثالث أعتقد مع ولي العهد، معالي الخريف صار الوزير وزامل صار النائب، وقفنا كمكاتفة عملنا معهم لأنه على أساس أنه صار في تمثيل في الوزارة. اليوم معالي الوزير قال نبغى نسوي اللي كنا ناويين نسوي في البداية، نسوي تجمعات، لأن التواصل بيننا، شوف لاحظ كلهم الاثنين
قطاع خاص،
قال التواصل بيننا وبين القطاع الخاص لا يرتقي للطموح، حنا نبغى شركاء، ونبغى شركاء يمثلون القطاع وليس يمثلون أنفسهم. فبدينا الحين في قطاعات مختلفة، بديناها بالأدوية وبعدين بنكمل على القطاعات الأخرى.
12 قطاع في القطاع الصناعي برضو شغالين عليها.
صحيح.
وكذلك يبدو لي قطاع المستلزمات أو التجهيزات.
طعمرك في قطاع الأجهزة المنزلية والإلكترونية، من طعمرك مصنع موزع إلى ريتيل إلى جرير، يعني من سوني لين.
وبعد هالرحلة أبو سلطان ودي كذا يعني نسوي زوم أوت أو نرجع وراء ونشوف المشهد بشكل عام.
جميل.
أتخيل يمكن لو في أشخاص مقطع خاص يسمعون سواء منشآت صغيرة أو كبيرة بيقولون كلام جميل، بس ليش ما زلنا نعاني؟ ليش ما زال في تحديات؟ يمكن سابقا ما كان مطلوب من القطاع الخاص إلا أنه يلعب دور كومبارس في الاقتصاد نوعا ما. القطاع الحكومي هو اللي شايل الاقتصاد يعني بالكامل. صحيح. اليوم لا، مطلوب منه يقود، بس في نفس الوقت قاعد من وجهة نظر القطاع الخاص تفرض عليه أنظمة وتشريعات ورسوم وتكاليف أعمال تصعب عليه التوسع والنمو. وكل الكلام الحلو اللي يسمعونه في وثائق الرؤية، نبغى نزيد مساهمة القطاع الخاص من 40 إلى 65% في الناتج المحلي، نبغاه هو يقود القطاع الخاص، نبغى هذه كلها كلام، الأفعال مختلفة عنه من وجهة نظرهم. ليش في هذا الفهم المختلف؟
طيب عمرك، طبعا على اللي أنا قلته إلى الآن في تحديات وفي تفاوت. يعني مثلا تجد طعمرك وزارة البلدية بقيادة معالي الحكيل، وزارة الموارد البشرية بقيادة معالي الراجي، وزارة التجارة بقيادة معالي
القصبي
عفوا، ونائبة الوزير، وزارة الاستثمار، وزارات طعمرك فعلا يعني فاتحة أبوابها أنها تبغى تشرك القطاع الخاص بشكل كبير جدا. ففي مساحة كبيرة أن نروح ونعترض ونطرح. وطعمرك يعني لدرجة أنه صار ليفكروا في تشريع جديد يقولون نبغى القطاع الخاص يشاركنا. أسوأ شيء اللي قاعد يصير الآن يطورون تشريع وبعدين يطرح للقطاع الخاص لإبداء الرأي
جاهز وخالص.
جاهز وخالص، فالجوهر أنصنع. لما تطرحون نصير ملاحظات شكلية ولا حتى، ودائما نشوف اللي يطرح يعني أقدر أقول هو نفسه اللي يعتمد في النهاية. المشاركة الحقيقية اللي قاعدين نشوفها في الوزارات هذه أن من أول ما يفكرون في التشريع تعالي قطاع خاص فعلا.
أول كان أذكرك تقول أنت تعتبر خيانة ولا لا؟
إيه؟
خيانة للوطن.
أنا انقال لي.
أيوة، وش انقال لك؟
كان فيه نظام التسمم الغذائي، كان نظام مجحف حقيقة، ورحنا لإحدى الوزارات سوينا دراسة كلفت ذلك الوقت يمكن 1,000,000 ريال. فأحد المسؤولين قال لي على آخر الزمن أنه نسمح لتشريعات الدولة تصنع في دهاليز القطاع الخاص. واحد في موضوع آخر في وزارة أخرى قال لا، يعني هذا تعتبر خيانة عظمى.
أوف.
أنه نعطي القطاع الخاص مساحة للاشتراك. طبعا احنا نتكلم إلى اليوم على مساحة، يعني احنا نبغى القطاع الخاص يعني يدلو بدلوة. احنا ما نقول احنا بنكتب التشريع، هم أبخص وعندهم التنظيمات وعندهم أجهزة وعندهم مجلس الخبراء إلى آخره، لكن القطاع الخاص يقدر يضيف، يقدر فعلا يجود. غير كذا يعني لو تنظر لها من منظور آخر، إذا أنا شاركت في تشريع واحد حسيت أن أنا أنسمع صوتي، صرت جزء من هذا التطور. اثنين التزمت فيه لأن أنا قلت أنه خلونا نسوي كذا بدل كذا، فصار التزامي فيه أعلى. طعمرك المشكلة فيه مو بكل الوزارات على نفس المنهج، في بعض الوزارات ما زالت إلى الآن أبوابها عالية.
ما يفني عليكم.
أي. تحاول تطلب ما يرون أن فعلا القطاع الخاص ممكن يلعب دور. ففيه تحدي من هالجانب. الجانب الآخر في القطاع الخاص، مو كل القطاعات ما نروح لهم نحكي معهم يا جماعة أنتم مهمين للرؤية.
أنا أتذكر لك مقابلة في مايو 2021 كنت تقول أكبر تحدي إقناع القطاع الخاص يتعاون معنا
100%.
يعني أنتم جايين تساعدونهم
100%.
ولكن وش هب إنهم يبغون يتعاونون؟
واحد طال عمرك ما هم مقتنعين
إنه فعلًا صوتهم مسموع.
صوتهم مسموع. أن القطاع العام فعلًا تغير.
نتيجة تجارب سلبية في السنوات الماضية.
اثنين.
هل القطاع العام تغير؟ أنت اليوم شخص محايد واشتغلت مع الطرفين. هل القطاع العام فعلًا يبغى يسمع القطاع الخاص ولا بس يبغى يقول شاورناهم؟
في كذا في كذا.
في كذا في كذا.
في كذا.
أوكي.
يعني فيها زي ما.
مين الوزارات اللي فعلًا تبغى اليوم تسمع من القطاع الخاص؟
يعني البلدية، التجارة، الاستثمار، مؤخرا الاقتصاد، خفت ما يحضرني بعضهم، فعلا فعلا يفتحون الأبواب، لكن مو كلهم.
مو كلهم. ومن الجانب القطاع الخاص، وش إيش جوانب القصور اللي لاحظتها اللي تخلي مشاركتهم ما هي فاعلة، أو طلباتهم ما هي منطقية؟ نحن نقول يعني في وجهة نظر إنه هو قطاع طفيلي معتمد بس على المعونات الحكومية، ما هو منتج. صح. عايش على العمالة الرخيصة. أنت اليوم واقف في النص، هل لاحظت هذه الأشياء حقيقية في القطاع الخاص؟
موجودة. نعم، يعني في قطاعات تصورهم حقيقة للمشاركة القطاع العام تصور مصلحة خاصة بحتة، ما ينظرون، أرجع وأقول، إلى الشراكة. تعودوا من الماضي دائما كانوا يفاوضون لصالحهم فقط. بعض الناس زي ما قلت لك يرون أنه يعني هل ممكن فعلا يصير، مع أنه نشرح لهم شوفوا وش اللي صار وش اللي، بس ما يقتنعوا.
ومن يمكن أبو سلطان من ملامح المرحلة الماضية ملمح مرة واضح أنه القطاع العام صار يقوده قادة القطاع الخاص، فأغلب الوزارات اليوم الوزير هو عبارة عن قائد شركة في القطاع الخاص. صحيح. قبل 3-4 سنوات.
صحيح.
تحس هذا إيجابي ولا سلبي؟
في شوي سلبية. أول شيء خلنا نقول هم قيادات عظيمة جايين من شركات عملاقة عندهم تجربة لإدارة منظومة كبيرة. بعضهم أغلبهم فهموا دورهم أنه دورهم مشرع وأنه يمثل الآن الحكومة، وبعضهم وقلة منهم يرى أنه فاهم القطاع الخاص، مع أنه يكون مثلا جاي من قطاع معين يفهم هذا القطاع. هذا ما يجعلني أفهم في القطاع المالي وفي القطاع المقاولات وأعتبر أنه أنا فاهمهم، فبالتالي ما يحتاج أستشيرهم ولا ما يحتاج أسمع منهم. هذا غير صحيح.
والثقافة اللي جابوها قيادات القطاع الخاص للحكومة في جزء منها إيجابي جدا، ثقافة الإنتاجية، ثقافة الكفاءة، ثقافة التنفيذ بشكل عام. بس وش الجانب السلبي اللي جبناه من ثقافة القطاع الخاص للقطاع الحكومي اليوم؟ موضوع مثلا الاستدامة المالية، هل بالغنا في موضوع استقلال الوزارات فصارت حريصة على رسوم وحريصة على كل واحدة فاتحت لها تحت مجموعة شركات عشان تستقل ماليا؟ هل هذه فكر قطاع خاص يعتبر؟
طيب عمرك، في رأيي في تحديين. التحدي الأول أن ما في تناغم كافي بين الوزارات على العقوبات ومبالغها، فكل جهة تتعامل على أنها هي اللي تقدم أو عندها العقوبة والغرامة الوحيدة، فتجد صاحب المتجر تجي غرامة من الجهة الأولى والجهة الثانية والجهة الثالثة، نهاية اليوم تجي غرامات تقضي عليه حقيقة، ولكن كل واحد يشوف من منظوره أنا ما غرامتي 5000 ريال، ولكن إذا شفت 10 جهات تفتش كل واحد 5000، هذه 50000، 50000 هذا لبعض المنشآت دخل 6 شهور. فهذا واحد. يعني الثاني طول اللي في عمرك، القطاع الخاص أو القيادات اللي جت من القطاع الخاص رؤيتهم للمنظومة ممتازة، تجلس معاهم تفهم، يفهمونك تماما، يفهمون الرؤية. ولكن طال عمرك كل ما تنزل شوي في الوزارات كل ما تتحول وزارة من مفهوم رؤية وشراكة إلى مفهوم حكومي بحت، إلى أحيانا في بعض الوزارات إلى ما قبل الرؤية. ما تجد فعلا القبيل اللي يعطيك أو عنده مساحة أن يعطيك الشراكة.
في لك تغريدة في فبراير 2020 تقول، طبعا هذه خارج الموضوع بس لها علاقة بالقطاع الخاص عموما واللي قاعد يحصل فيك، أنت تقول أنه في الوظائف عالية المهارة أغلب المواهب اللي في السعودية هي من دول نامية، وحطيت رسمة بيانية فيها مصر والهند وباكستان، وكنت تقول بأنه هذا النوع من الوظائف عالية المهارة نحتاج فيها كفاءات من دول متقدمة. اشرح لي وش المشكلة اللي أنت شايفها في القطاع الخاص وكيف ممكن معالجتها؟
طيب عمرك إذا حنا فعلا نبغى ننتقل إلى يعني مستوى الرؤية، القطاع الخاص ما زال يستقطب قيادات من دول أنا في رأيي إحنا تقدمنا عليها، لا من حيث التشريع، لا من حيث المعايير، من حيث التوجه. أنا أعتقد أنه يعني مهم أنه يعني زي ما نستقطب نحرص على أنه يكون عندنا قيادات مناسبة في كل مكان، أنه الدول اللي نجيب منها الخبرات، لأنهم الأشخاص هذول اللي بيجون بيجيبون خبراتهم من وين؟ من دولهم، من نظام تعليمهم. فمو معقول أن يجيني استشاري أو يجيني قائد من بيئة أكثر تعقيدا من البيئة اللي أنا فيها، أو أضعف اقتصاديا من البيئة اللي أنا فيها، ويقدم لي استشارة أو يقود منشأتي. يعني المفروض أن التوجه المفهوم يختلف شوي.
وش تعريف عالية المهارة؟ يعني هل لها تصنيف معين؟ الوظائف عالية المهارة.
طيب عمرك يعني اللي سكيلز عندهم عالية، تقنيا عندهم مهاراتهم عالية،
فهذا تعريفها. نفس السياق التغريدات المثيرة، في لك تغريدة في قبل فترة عن، أو بقراها بالنص، لا يوجد منافس للسعودية في 2030 لا في العالم العربي ولا الشرق الأوسط، لكن تغيرت قناعتي بعد زيارة القاهرة، مصر أصبحت منافس حقيقي، يتفوقون علينا ونتفوق عليهم، وأكبر مميز لنا ولهم العنصر البشري. كنت أرى التكامل مع الإمارات، ولكن التكامل مع مصر هو المستقبل.
100%.
يعني شرح لي كيف مصر بتكون منافسة، وشرح لي إيش المقارنة بين مصر والإمارات اللي سويتها.
يعني إذا أنا بخاف من دولة تتنافسنا في الصناعة، مصر. مصر طعمرك عندها ميزات، يعني إذا احنا نظرنا إلى الصناعة البسيطة ما هي المتقدمة، مصر عندها عناصر الموارد البشرية تكلفتها أقل،
حجم السوق
كبير جدا، تكلفة الأعمال أقل كثير. فإذا احنا نتكلم عن الصناعة البسيطة بيتفوقون علينا. إذا طال عمرك تتكلم على السياحة، مصر لو تحسنوا شوي صار في منافس قوي لنا في السعودية، خصوصا مشاريعنا الجديدة، مع مشاريعنا نوعية. التطور اللي قاعد يصير، طبعا الآن وضعنا الاقتصادي صعب، لكن التطور اللي قاعد يصير، يعني أنا زرت المدينة الإدارية الجديدة، زرت مناطق مشاريعهم اللي خلينا نسميها الجيجا بروجكت، حقيقة شيء مذهل. البنية التحتية شلون تغيرت، ففي شغل قاعد يصير. لكن إذا فعلا حنا نبغى يصير فيه تكامل، أنا أعتقد التكامل اللي بيكون بين السعودية وثقلها ومصر وثقلها على مستوى العالم بيكون جبار، خصوصا أن حنا نبغى نروح أفريقيا، وأنا أعتقد مصر بوابة لأفريقيا.
والعلاقة مع الإمارات؟ هل هي تكامل تنافس ولا ما في مقارنة؟
لا، أنا أعتقد ما في مقارنة، يعني إحنا مكملة، ما أشوفها تنافس. الرياض واستراتيجية الرياض وكيف بتكون السياحة اللي بتكون في الساحل الغربي، استقطاب الشركات العالمية، يعني مكملة. ما زال السوق الإماراتي يعتمد على السوق السعودي، ففي مصلحة طبعا للتقارب، ولكن أعتقد أن المصلحة من طرفهم أعلى، لكن ما هو زي مصر.
أوكي، حاجة قبل أخيرة أبو سلطان، موضوع لا دائما لما يذكر القطاع الخاص ودوره في الرؤية يذكر صندوق الاستثمارات العامة وشركاته.
صحيح.
في جدل طويل جدا، القطاع الخاص يقول الصندوق ينافسنا. آخر مقابلة لي مع معالي رميان كان يقول إحنا نمكن القطاع الخاص، وطلبت من القطاع الخاص يعطيني مثال واحد لشيء نافسناه فيه، ولا حد عطاني مثال. أنت كيف تشوف دور القطاع الخاص أو دور صندوق الاستثمارات العامة مع القطاع الخاص في مرحلة الرؤية؟
طال عمرك كذا منظور. في مسؤولية على الاثنين. في خلينا نتفق كل شيء، خلينا نصنفها. فيه مشاريع
قبل التفصيل.
سم.
الإجابة الأولية.
أي.
صندوق الاستثمارات العامة ينافس القطاع الخاص أو يمكن القطاع الخاص؟
ينافس.
ينافس القطاع الخاص. نعم. هذه الإجابة الأولية. أي. الآن عطنا التفصيل.
التفصيل. طال عمرك في مشاريع نوعية المخاطرة فيها عالية، القطاع الخاص ما راح يسويها، ولكنها أساسية أن القطاع العام هو اللي يسويها. في صناعات عمرك جديدة تماما، القطاع السياحي يحتاج لبنية تحتية، فمفهوم القطاع العام يسويها. في مشاريع تحتاج مبالغ ضخمة جدا، الجيجا بروجكت، مستحيل القطاع الخاص يسويها، فهذا ما في خلاف عليها. الجانب الثاني، القطاع الخاص طرحت له فرص، وكان في النشرة الثانية من برنامج التحول الوطني ذكر صراحة أن القطاع الخاص من تحديات التطبيق الرؤية، القطاع الخاص لم يستغل الفرص المطروحة من الرؤية. ففي مشاريع كان مطلوب من القطاع الخاص أن يسويها ما سووها، فاضطر القطاع أو صندوق الاستثمارات يسويها. ولكن وهذه واحدة من مطالب الصناعيين مثلا، أن المشاريع صندوق الاستثمارات، ما طبعا هم لهم نظام مشتريات غير النظام الحكومي. النظام الحكومي فيه
أولوية
المحتوى المحلي، الاستثمارات العامة لا. فواحدة من مطالبهم كانت هالموضوع. اثنين، طعمرك الفكرة مو فقط أنك نستثمر وبعدين بعد مرحلة معينة أنه يصير فيه طرح لهذا الشركة، فيه اقتصاديات كثيرة حوالين المشروع الكبير ما تمت. يعني أنا أحتاج أبني الإيكو سيستم، اللوجيستكس، التوطين، المحلات، هذول غايبين عن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة. طعمرك قبل المقابلة بالصدفة البحتة كان القطاع الخاص يشتكي من منافسة صندوق الاستثمارات العامة، وكالعادة سمعنا التحدي، بدأنا نجمع المعلومات، فأعطونا قائمة وأمثلة للتحديات والمنافسة اللي تصير مع صندوق الاستثمارات، من طعمرك المنافسة المباشرة إلى المنافسة الغير مباشرة، أو ما سميها غير مباشرة. يعني مثلا أنا بسوي مشروع تطوير عقاري كبير، أبعاني عشان مخططاتي تعتمد،
أي
أبعاني عشان يجيني الكهرباء، روشن تابع لصندوق استثمارات أمورها أسهل، أول شيء الأرض سعرها أنا ما أقدر أجيبه كمطور عقاري، رخصي وإجراءاتي أسرع، فيعني يتعامل معنا جهاز حكومي وليس قطاع خاص. وكان كثير من رجال الأعمال يقولون إحنا ما نقول لا ينافس، أمر واقع، بس على الأقل نفس المعاملة. فيعني إلى أبسط الأمور،
بس بيردون عليك روشن يقولون إحنا اليوم قاعدين نوقع مع قطاع خاص، قطاع خاص قاعد يشتغل ويطور مشاريع في روشن ويستفيد من هذه المزايا اللي احنا لاننا حكومه قدرنا نجيبها له.
اي شلون طال عمرك؟ هو متى يعطي القطاع الخاص؟ هو ماستر بلانر، ثم يجيب المطورين يشتغلون داخل. بس صحيح. لو انا شركه كبيره وبسوي مشروع
نفس الفكره،
نفس الفكره،
هل باخذ نفس المزايا؟
لا لا، فهذا تحدي طال عمرك، هذا الغير مباشر. لكن المباشر لا، انا مثلا وهذه واحدة من الحاجات اللي مثلا ليش أقول لك، مع أنه الآن أنشأوا وحدة للتواصل مع القطاع العام القطاع الخاص، بس حقيقة ما بعد عملنا معهم. نسمع عن شركة جديدة لصندوق الاستثمارات العامة لصناعة الأجهزة المنزلية. القطاع الخاص عايش في رعب أنه أستثمر في مصنعي، زود خط الإنتاج، ولا انتظر لين اشوف الشركه هذا ايش بتسوي. اذا جه دخل الاستثمارات العامه في الاجهزه المنزليه يعني بتسبب يعني التحدي.
وش النموذج الامثل من وجهه نظرك لحل هذه المعضله؟ لاني خلني اشرح لك وجهتي النظر. القطاع الخاص يقول احنا لا يمكن يكون عندنا نفس الموارد والوصول للأنظمة والتشريعات اللي قاعد يحظى به صندوق الاستثمارات العامة، فمنافسته تعتبر مستحيلة.
صحيح.
القطاع العام في المقابل يقول القطاع الخاص ما هو قاعد يواكب الطلب.
صحيح.
اللي احنا والسرعة اللي احنا ماشيين فيها. صحيح. ولا المعايير اللي احنا نتطلع لها.
صحيح.
فمحتاجين نسوي شركاتنا اللي تحدد هذه المعايير. صحيح. وبعدين القوي الله يحييه واللي ما يقدر ينافس السوق حيصحح نفسه وحيطلعون. كيف نقدر نوازن بين هالشغلتين؟
شوف أنا بجاوبك بمنهجية مكاتفة.
أي
حنا ما نقدم مقترح، ما نطور تشريع
حلول.
السؤال هذا أنا أخذه منك وأروح للقطاع الخاص وأجمع الإجابات منهم، أرتبها وأحددها وأحطها بصيغة احترافية وأنقل الصورة هذه للقطاع العام. إذا القطاع العام يرى عنده تحدي، هذا دورنا في مكاتفة. لكن حتى رأينا الشخصي، يعني أنا لي رأي لا يؤثر على هذا المقترح، دورنا في مكاتفة الحيادية نجمع هذا الرأي اللي هم يشتكون منه. لأن إذا فعلا حنا نبغى، يمكن قد يكون التصور اللي عندهم ما هو كامل، فجزء من الحل وأحيانا كثيرة ترى على فكرة نجد أن المشكلة عدم فهم القطاع الخاص يعمل استراتيجية أو التشريع، مجرد أنه يفهمه تنحل. يعني بعطيك شيء شغالين عليه نطلقه في يناير، سميناه تطبيق مكاتفة. اليوم ضال عمرك في عندنا مشكلة في القطاع الخاص أن تطلع تشريعات. طبعا المشكلة ميب عند الشركات الكبيرة، عندهم موارد وعندهم موظفين يجيبون الأخبار. مشكلتك ضال عمرك في الصغير، ومشكلتك تكبر إذا رحت للصغير اللي برا المدن الكبيرة. إذا طلع تشريع جديد طال عمرك ينزل في أم القرى، أنا متأكد 99% من الناس ما يدرون وش هي أم القرى. ينزل يمكن في بعض الجرائد المحلية، ولا ينزل تويتر، ولا ينزل في صفحة الوزارة. أصحاب محل هذا بعيد عني تماما. ففكرة التطبيق، لأنه وجدنا التحدي، تطبيق مجاني، فكرته كالتالي: واحد، أنا صاحب متجر أجهزة، أدخل على التطبيق في مكان اللي خاص فيني فقط كمتجر أجهزة، أبلغ فيه التشريعات وآخرها موجودة في هالمكان، فأعرف وش اللي لي وش اللي علي. واحد. اثنين، كل الأخبار اللي تأثر على محلي أبلغها في هذا التطبيق، تنزل بشكل مختصر ما بين نص مكتوب أو فيديو على أساس نسهل الشرح. ثلاثة، عمرك في مكان تجد فيه وش التشريعات اللي الآن قاعدين نشتغل عليها، تعرف أول شيء وش اللي جاي، لأن هنا في مشكلة. أنا كشركة كبيرة أقدر أعرف وش اللي جاي وش التشريع، فأبدأ أرتب من الحين خططي على أساس أنه إذا نزل هالتشريع أستفيد منه، أو إذا نزل هالتكلفة أكون جاهز. الصغير ما يدري، فقط اللي يحتاج المعلومة. فإذا عرف أن في تنظيم جديد يصير هو الكبير متساوي، هذا الثاني أو الثالث. الرابع، في طعمرك اليوم عشان يصير في تواصل بين القطاع، الوسيلة الوحيدة الواتساب. فتجد فيه للقطاع الواحد يمكن 50 واتساب. في غرف للتواصل الاجتماعي موجودة في التطبيق يقدرون يدخلون يتبادلون الخبرات التحديات المشاكل. طبعا هذه بتساعدنا أول شيء نرصد التحديات، لأن ما نبغى نتعدى المرحلة اللي احنا فيها اليوم، نبغى نوصل لمرحلة أن يصير في عندنا يعني إحساس بنبض الشارع، وين التحديات قاعدة تصير في أي منطقة، فنقدر نرصد هذه. اثنين، نبغى نوصل المعلومة أول بأول للقطاعات. نبغى طال عمرك نوصل لمرحلة أن حتى اللي في قرية يقدر يشوف التشريع ويحط رأيه على التشريع بكل بساطة وسلاسة. فالأهم حقيقة، وهذا اللي يعني إن شاء الله نقدر نوصله خلال السنتين القادمة، نبغى نتعدى مرحلة عندي تحدي إلى عندي حلول أو عندي طرح. ليش ما نشتغل في الصناعة الفلانية؟ ليش ما نسوي الشيء الفلاني؟ نبدأ نتحرك، بس هذا بيحتاج له شوية وقت، هذا بيأخذ مننا وقت.
أبو سلطان، خليني أختم وأقول يعني واحدة من أهم أهداف رؤية السعودية 2030 أن القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي. نعم. وأن القطاع الخاص تزيد مساهمته في الناتج المحلي من 40 إلى 65% على ما أظن. لو بسألك من واقع خبرتك، إيش أكبر ثلاث أسباب تعيق تحقيقنا لهذا الهدف؟ تعيق تحقيقنا لهدف أن القطاع الخاص هو اللي يقود النمو الاقتصادي. نرتبها من الأهم فالأهم، أو من الأهم فالأقل أهمية.
طيب، أنا بقول لك تعمرك
رقم واحد.
أي رقم واحد بناء على فهمي وتجربتي، درجة الوعي والتواصل. القطاع الخاص يحتاج يعرف وين دوره، وش اللي يقدر يساهم فيه. هذا يمكن يكون رقم واحد أو رقم اثنين، لأن في رقم اثنين اللي هو المصداقية. هل فعلا القطاع الخاص ما هو مصدق أنه فعلا بيسمح له أنه يلعب الدور هذا؟ إلى اليوم القطاع الخاص ما شاف أنه شريك حقيقي. أعطيك أمثلة أو مثال واحد. أنت إذا فعلا تبغاني أقود القطاع الخاص ادعمني. إذا أنا أخطيت اشرح لي أنا كيف أخطيت، طورني. لكن مو بتجيني وتعاقبني. العقاب ما نختلف أنه جزء من تطبيق السياسة، ولكن في شيء يسبق، حتى مو بالإنذار، أكثر من الإنذار حقيقة. ففعلا هل نبغى القطاع الخاص يصير شريك؟ المصداقية، الثقة ما زال يبغى لها شغل بين الطرفين.
ثلاثة
طعمرك، ويمكن تصب في المصداقية كذلك والتوعية، اللي هي الشراكة. الشراكة الحقيقية حكينا على استثمارات الصندوق. ليش ما يسمح للقطاع الخاص أنه يصير مستثمر مع صندوق الاستثمارات؟ حتى لو كان استثمارات بسيطة، بس يكون مستثمر. يا ما يكون مستثمر رأس المال، يكون مستثمر في التشغيل، بس يكون جزء شريك حقيقي في. لأن اليوم لو تنظر لصندوق الاستثمارات العامة، أنا أخذ كمثال طبعا، الاحترافية عالية. حتى لو رحنا للشركة الوطنية للإسكان، احترافية مذهلة حقيقة. شراكتي، يمكن هذا نرجع نقطة أن المقاولين أو المطورين العقاريين يشتغلون مع الشركة الوطنية، ترفع من معاييرهم. فهذه شراكة أهل اليوم صغير أن بكرة يصير كبير. طعمرك، في شركات كثيرة، يعني مثلا لسبيل المثال اليوم، ليه القطاع العام دائما هو يفكر يكون مبادرة عنده مشكلة هو يسوي المبادرة؟ أنا بسوي منصة عشان أتواصل، أنا بسوي. لا، عطها القطاع الخاص. خذ شركات صغيرة وعطها القطاع الخاص، اللي اليوم صغير بكرة بصير كبير. فحتى النظرة للشراكة في القطاع الخاص، في حلول كثيرة يحتاجونها، عطوها القطاع الخاص، خلوا يسويها.
تواصل،
وضوح الرؤية،
وشراكة.
الشراكة،
التوفيق أبو سلطان في بناء منصة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص حتى يقودها القطاع إن شاء الله الاقتصاد في 2030 أو قبل أو بعدها بشوي إن شاء الله.
شكرا لك أبو عبد الرحمن، شكرا جزيلا.
تسلم، شرفتنا ونورتنا.
الله يطول عمرك. شكرا لك.
شكرا لكم. شكرا لفهد القصير في إعداد وإنتاج هالحلقة، ياسر الغانم وياسر كدش خلف الكاميرات، في تسجيل الصوت عبد العزيز المزي، وفي التحرير أنس الخليل، وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن، والإشراف على الإنتاج رازان دهيثم. هذا بودكاست سقراط، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.